قيام يوم الدين. كنا في صدد الأدلة الواردة في حجية الفتوى أو جواز التقليد وصحة التقليد، واستعرضنا آيتين، الآية الثانية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك إشكال آخر في الاستدلال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من جهة أن موردها في الاعتقادات والنبوات، وبالتالي وفي الاعتقادات والنبوات التقليد ليس بحجة، بل الظن ليس بحجة، فالظن عن التقليد بعد الذي هو أدنى مراتب الظن، فما يمكن الاستدلال بها. من هذه الجهة إن موردها غير قابل للأخذ به بعمومه في مورد النزول، أو بعبارة أخرى فمن ثم إذا كان مورد النزول هو من العقائد والاعتقاديات فلا محالة يكون قرينة على تبديل معنى الآية، أن معنى الآية كما ذكر المرحوم الأخذ مثلا صاحب الكفاية هو لتحصيل العلم، السؤال لتحصيل العلم لا للبناء على اعتبار قول المسؤول، هكذا أشكل. عليكم السلام. فالإشكال إذن أن مورد نزول الآية وهو فاسألوا أهل الذكر موردها المسائل الاعتقادية، ومورد المسائل الاعتقادية لا يمكن فيه حجية التقليد، بل لا يمكن فيه حجية الظن، فالظن عن التقليد الذي هو أدنى مراتب التقليد. فمن ثم على الاتحال معنى الآية لابد أن يصرف إلى معنى لزوم تحصيل العلم الوجداني، وليس يصرف معنى الآية إلى حجية قول المسؤول من أهل الذكر أهل العلم. بالكثرة بالتكاثر والتعليم، هذا محصل الإشكال في آية فاسألوا أهل الذكر. عليكم السلام ورحمة الله. هذا الإشكال فيه بحث صناعي، يعني الإشكال والجواب عليه إذا أردنا نبين الجواب عنه لابد أن نلتفت إلى مبحث صناعي جدا دقيق، وهذا المبحث الصناعي غير مختص بالبحث الآن في حجية التقليد أو جواز التقليد وحجية الفتوى وبحث الآية الكريمة، بل هو بحث متكرر في الطرق والإمارات في مباحث علم الأصول أو مباحث حتى علم الرجال وما شابه ذلك. نعم، هذا البحث ما هو بحث يعني صناعي مهم، هذا البحث هو أن الطرق الظنية تارة يعتمد عليها بانفرادها، مثلا من باب مثال حجية خبر الثقة، بقول بخبر الثقة وإخبار الثقة، لأنه ثقة يعتمد عليه. والمبنى المعروف في حجية الخبر أنه حجية خبر الثقة. وأخرى يعتمد على الخبر لا من جهة قرينية وثاقة الراوي، بل من جهة ماذا؟ بل من جهة الوثوق الحاصل من إخبار الراوي وقرائن أخرى فحينئذ مجموع إمارات أو قرائن تشكل الوثوق في الخبر، وبالتالي يعتمد عليه جماعة كثيرة، لعله يقال هو المشهور هو الأشهر، أن في حجية خبر الواحد ليس حجية خبر الثقة، حجية خبر الموثوق به. وإن كان الصحيح أن المشهور أو الأشهر هو حجية كل منهما، حجية خبر الثقة، حجية خبر الموثوق به، هذا الذي حققناه من حيث النسبة واعتمدناه أيضا من حيث المبنى. فبالتالي أيما كان هناك إذن تخريجين لحجية خبر واحد، تارة هو بمفرده، تارة ضمن مجموع بنون وقرائن توصله إلى درجة معينة. على مثال ذكرت الآن لتفسير المقدمة الصناعية التي أنا أريد أن أخوض فيها، من أن الطرق والإمارات تارة يلحظ اعتبارها مفردة بوصف ما، وتارة يلحظ اعتبارها ضمن مجموعة أو ضمن تراكم. طبعا مثال نفس هذا المثال، إذا أردنا أن الخبر الضعيف قد لا يكون واجد لشرائط الحجية بمفرده، لكن عند انضمامه إلى أخبار أخرى يتكون التواتر أو يتكون الاستفاضة أو يتكون الوثوق، هذا بعد لا يخفى عليكم. في الدلالة بعد كذلك، مثلا دلالة الظهور حجة بنفسه، ولكن قد يكون دلالة الدليل دون الظهور فبالتالي لا بد أن يتضاعف ويتراكم. نعم، الدلالة نفس الدلالة تكون دلالة مستفيضة، يعني لو أردت أن تستنطق تستظهر من كل دليل دليل، نعم بمفرده لا، ما وصلت لديك الدلالة إلى درجة ماذا؟ درجة الظهور الذي هو في نفسه معتد به، ولكن بتراكم الدلالة يصبح لديك وثوق في الدلالة أدنى الدرجات، أو استفاضة أو تواتر في الدلالة غير بحث الصدور. نفس الدلالة أيضا كلام الكلام الوثوق اطمئنان ظني، الاستفاضة اطمئنان متاخم للعلم، فرقهما على فالوثوق دون هو فالوثوق دون الاستفاضة وهكذا الحال قد يكون في جهة الصدور. على كل، يعني ليس فقط الصدور ولا الدلالة، جهة الصدور وهي مجرى. مثال آخر، الإجماع المنقول أو المحصل أو الشهرة. إمارات الكثير بحث فيها من جهة حجيتها بذاتها بنحو مفرد، ولكن الشيخ الأنصاري تبعا أو وفاقا للمحقق التستري، الشيخ الأنصاري ذهب إلى أن، وتبعا المشهور في الواقع، ذهب إلى أن الشهرة نعم أو الإجماع المنقول ليس بنفس حجة مفردة، ليس بنفسه ماذا؟ حجة مفردة مستقلة، يعني مفردة مستقلة، ولكن ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى أنه جزء الحجة. هذا آخر ما انتهى إليه الشيخ، ما انتهى إليه الشيخ في بحث طويل عريض في الإجماع المنقول أو الإجماع المحصل. طبعا هذا هو الذي اختاره المحقق التستري صاحب كشف القناع. نعم صاحب كشف القناع. وهذا الذي انتهى إليه الشيخ يعني أن الشهرة المحصلة أو المنقولة على أقسامها، الإجماع على أقسامه، وإن لم يكن يتصف بالحجية بشكل مفرد لكنه يتصف بالحجية بشكل ماذا؟ نحو جزء الحجية. جزء الحجية يعني ماذا؟ يعني مجموع كبير. على كل الله أطيل عليكم مثال آخر مثال أخير أذكره، وإن كان ليس هو آخر وليس بأخير، في توثيقات علم الرجال. السيد الخوي رحمة الله عليه ناقش في هذه التوثيقات العامة والخاصة على أساس مبنى فقط واحد، وهو أن هذه التوثيقات بنفسها بمفردها باستقلالها حجة. فناقش أنه ليس يثبت من كل واحد منها دلالة أو اعتبارا أنها حجة. هذا كثير من التوثيقات العامة والخاصة أسقطها السيد الخوي ورفضها، مع أن هذا النقاش من السيد الخوي هو غفلة عن مسار المشهور الرجالي. مشهور الرجالي ليسوا في صدد بحث حجية هذه التوثيقات بشكل مفرد مستقل أبدا، وإنما هم في صدد تجميع القرائن، في صدد اعتبار هذه القرائن قرائن عند اجتماعها وانضمامها وبالتالي تصاعدها وتكوينها ماذا؟ تكوينها وثوقا وما شابه ذلك أو اطمئنان. وللأسف من بعد السيد الخوي من كثير من تلاميذ السيد الخوي نهجوا نفسنا السيد الخوي في النقاش في هذه التوثيقات، فهو نقاش بعيد عن مسار الرجاليين تماما، مع أن السيد الخوي رحمة الله عليه نفسه ارتكب هذا المنهج، منهج مشهور رجالي في موارد عديدة، سلا أقول دائما دائما لا، هو يعني اقتصر على هذا المبنى المتشدد من جهة أنه النظرة إلى هذه المفردات كنظرة استقلالية أو مفردة، ولكن في بعض الموارد وليست بالقليلة وإن لم يكن هو منهجها الرسمي أو العام التزم أيضا بالقرآن تجميع القرآن، وهذا هو المبنى الصحيح يعني التعاطي. خب هذه نقطة، سنقطة ثانية أذكرها. نقطة ثانية ذكرناها بعد في حجية خبر واحد، أن الإمارة التي يتعاطى معها تارة في اعتبارها بلحاظ مفرد مستقل، وتارة بلحاظ مجموعي تراكمي تجميعي، هذه الإمارة سواء لوحظ اعتبارها بشكل مفرد أو لوحظ اعتبارها بشكل مجموعي، لا بد من توفر شرائط معينة فيها. يعني لحاظ اعتبارها بلحاظ مجموعي لا يعني فاقديتها للشرائط، لا، شرائط ما، بل لا بد من توفرها على شرائط ما. لماذا؟ لأن في النظرة المجموعية ليس يعذر العقلاء حصول الاطمئنان والجزم من منشأ عبطي، من منشأ عبطي، من منشأ صدفوي أو اتفاقي، بل لابد بل هم يشترطون حصول الاطمئنان والوثوق وما شابه ذلك من منشأ منضبط موزون تتراكم فيه الاحتمالات إلى أن تصل إلى درجة ماذا؟ تتراكم فيه الاحتمالات إلى أن تصل إلى درجة نعم الوثوق، بحيث تصاعد كيفي وكمي، تصاعد كيفي وكمي. فبالتالي إذا الإمارة أيضا حتى التي تجمعية سواء في الخبر الواحد، هذا الكلام كما ذكرت لكم مضطرد، كم في مثال الآن مثلنا أمثلة كثيرة في الرجال في غيره، رغم أنهم لا يعتدون بها أنها مثلا إمارة مستقلة منفردة، لكنهم يعتنون في درجة ظنيتها، في درجة ظنيتها، درجة إماريتها. لذلك أن تلتفتوا الرجاليون والمحدثون يعتنون بدرجة الضعف في الخبر بالنسبة إلى مسلك خبر الثقة لا ثمرة فيه، ما دام هو ضعيف واختلت شرائط خبر الثقة فلا ثمرة، فلا فائدة تبحثه 40 درجة 30 درجة، درجة الضعف ليس مهمة. لكن لا، الرجاليون يهتمون في ذلك. السبب في ذلك ما هو؟ كي يعيرون درجة الإمارية في هذه الإمارة الغير معتبرة مستقلة منفردة إذا انضمت إلى إمارات أخرى، كيف يتصاعد ويتكامل ويتعالى الاحتمال فيصل إلى درجة الاطمئنان، كي لا يكون التصاعد عفوي عشوائي، يكون التصاعد مدى منضبط موزون. لذلك انت تلاحظ حتى النجاشي رغم تشدد الرجال هو يلاحظ هذا المطلب، درجة الضعف، حيثية الضعف، زاوية الضعف. لماذا؟ هو إذا ضعف ضعف، لا يلاحظها. لماذا؟ لأن درجة الضعف تعير، تقيم، توزن، تقدر كي تستثمر في موارد الانضمام. توثيقات العامة ليست كلها على درجة إمارية وكاشفية واحدة، يوزنون ويقيمون ويقدرون درجاتها. لماذا؟ نفس الكلام، لأجل في موارد الانضمام يلتفت إلى أن المحصلة كيف نتجت، كيف استخلصت، كيف حصلت. إذن في موارد الوثوق، موارد التواتر، موارد الاستفاضة، موارد يعني الاطمئنان من مجموع قرائن وإمارات، لا يعني ذلك تسويغ حصول الاطمئنان كيفما كيف ما حصل؟ لا، في محاسبة عقلائية، في ميزان عقلائي في الموارد. ولذلك ذكرنا في بحث القطع أيضا، القطع ليس حجية ذاتية، اليقين حجية ذاتية ليس القطع. قطع الجزم، لا، الجزم ليس حجية ذاتية أبدا عند العقلاء وعند العقل وعند العلوم المختلفة وحتى في منطق الوحي، ليس القطع فباليقين أقطع. نفس القطع ليس بحجية ذاتية. اليقين يعني استناد القطع أو الجزم إلى مستند صحيح، صورة كبرى منتجة، ذاك حجية ذاتية صح. وإلا نفس الجزم والقطع ليس حجية ذاتية. طبعا قلنا هذا هو كلام كل الأعلام، لكنهم يعني قد مثل ما يقولون خانهم التعبير أو خانهم سخانهم أو غير خانهم التعبير، نقول يعني هم قصر البلورة في كلماتهم رحمة الله عليهم، وإلا ارتكازا مو صوت البلورة أو تفصيلا هكذا عباراتهم، لكن ارتكازا عندهم ليس اليقين هو، عفوا، لقطع هو حجية ذاتية. جبنا شواهد هناك في بحث القطع وكل علوم هكذا. إذن انظر حتى في اليقين في القطع، المستند والمنشأ محل محاسبة في العقل والعقلاء والوحي يعني والباري تعالى، المستند لهم. كذلك طبعا أنا في صدد تعميم النكتة الصناعية، أنه إذا في موارد الاطمئنان الحاصل من مجموع إمارات وقرائن، المنشأ والمستند محل محاسبة ومحل تقدير وتقييم وتوزين، لأنه عبطا. إذا التفتنا إلى النكتة الصناعية التي أريد أن أصل إليها، يظهر من ماذا؟ يظهر هذه نكتة مهمة جدا، صناعية جدا مهمة، وتستفيد في مباحث في العلوم الإسلامية ومباحث الحجج كثيرة في علم الأصول وعلوم أخرى. هذه النكتة الصناعية ماذا؟ إذن أن أوصاف الإمارة غير معتبرة بشكل منفرد مستقل، بل معتبرة بشكل مجموعي منظم، أوصافها شرائطها لها نحو اعتبار أيضا، بس اعتبار انضمامي طبق شرائط معينة. طبق ماذا؟ شرائط معينة. غاية الأمر فيما إذا اعتبرت منفردة، خب تصير هي منفردة ومستقلة وشرائطها معروفة منضبطة بمفردها. أما إذا كان اعتبارها ضمن مجموع لها أيضا شرائط اعتبار، لا نظن أنها ليس لها شرائط اعتبار. غاية الأمر لها شرائط اعتبار مجموعي وليس شرائط اعتبار ماذا؟ مفرد. شرائط اعتبار مجموعي ولها اعتبار ضمني مو اعتبار مستقل، وليكن إيه وليكن، نعم، لكن تراكمها ضمن مواصفات خاصة كيفية وكمية. حينئذ هذه الشرائط، شرائط الاعتبار الموجودة، ولذلك بعض الإمارات أو القرائن العقلاء حتى لا يعتبروا لها لاعتبار منفرد والاعتبار ماذا؟ مجموعي، بل يؤنبون الاعتماد عليها سواء بنحو مفرد أو بنحو انضمامي. لماذا؟ لأن هذا الباب، باب المجموعي، لا يحشرون فيه ويحشونه كل ما هب ودب، أبدا هذا خطأ. في الباب المجموعي لا يحشدون فيه كل ما هب ودب من الإمارات، لا، إمارات خاصة معينة. اتفاقا بعض الإمارات محظور الاعتماد عليها مفردة أو منضمة. نعم، تقصر عقلائيا أو شرعا. شرعا مثلا القياس محظور الاعتماد عليه مفردا أو منضمة، حتى منضما ممنوع الاعتماد عليه. التفسير بالرأي في القرآن الكريم مفردا أو منضما يمنع من الاعتماد عليه. ولم نجرب بعض الإمارات سوء الظن مثلا في التعامل العقلائي، التعامل حتى الشرعي سوء الظن وما شابه ذلك والتهم وكذا، لا يعتمد عليه مفردا ولا منضما، يعني حتى لو حصل القطع والجزم بسبب سوء الظن ما يعذر، لا عند العقلاء يعذر ولا عند الشرع طبعا. إذا نريد أن نخلص إلى هذه النكتة الصناعية، وهي أن اعتبار إمارة ضمن مجموع هو نحو من الاعتبار، نحو من الاعتبار. إذا سلم ما حين نطبق هذا المطر، طبعا هذا المطر فيه نفسه نفيس يستفاد من عنده بمباحث معرفية في العلوم الدينية كثير. سألان نطبق في هذا البحث، لو افترضنا سلمنا هذا الإشكال تام وارد في آية فاسألوا أهل الذكر أنه مورد العقائد، وصح مورد العقائد، وبالتالي في مورد العقائد لا بد من اليقين ولا يكفي الظن، فالظن عن التقليد اللي هو أضعف مراتب الظن، صح وليكم. إذن فاسألوا أهل الذكر من باب تحصيل العلم، تحصيل العلم ليس العلم الوجداني. بمقتضى النقطة الصناعية أن العلم الوجداني وهو القطع أو اليقين إن كان مستنده في نفسه ساقط عن الاعتبار بالمرة، يمكن أن يعتمد عليه ولو بشكل مجموعي؟ لا، ما يمكن. إذن الاعتراف بأن فاسألوا أهل الذكر يدل على اعتبار قول أهل الذكر ولو ضمنا، هذا أيضا بالتالي درجة من اعتبار قول أهل الذكر. وأن من مناشئ تحصيل العلم المقرر شرعا وعقلائيا، مر بنا أن هذه الآية متضمنة لمنطوية على كبرى عقلائية، هنا هذه الآية تمضيها الرجوع إلى الجاهل إلى العالم أو لأهل الخبرة. حينئذ إذن يتبين لنا ماذا؟ يتبين لنا أن إذن الرجوع إلى أهل الخبرة له درجة من الاعتبار ضمني. غاية الأمر في العقائد القطعية لابد ضمني، لأنه لأجل تحصيل ماذا؟ لتحصيل اليقين والعلم. إذا كان الحال في أمر كالعقائديات الخطير والنبوات الذي يحتاج إلى اليقين الوجداني يعتمد عليها جزء كجزء الدليل ضمني، إذن هذا درجة اعتبارها جدا درجة اعتبار مهمة، لأنه درجة اعتبار نازلة. لأن في أمر يلزم فيه تحصيل اليقين الوجداني في أمر عقائدي خطير وهو النبوات، الشارع أقر بأن السؤال من أهل العلم من ضمن الإمارات التي بمجموعها يعتمد على قول أهل العلم ولو بمجموعها، فهذا بالعكس، هذا إذن مما يبين
أن لها درجة اعتبار ضمني، وإن كان ضمني لكن في مسألة خطيرة جدا، مسألة يلزم فيها تحصيل العيل بالوجداني مو التعبدي، ومع ذلك هي تؤثر. مثلا الشارع في الآيات الكريمة مثلا تنهي عن بعض الظنون في القرآن الكريم، تنهي عنها مطلقة. لماذا؟ لأن تقصيها، تلك الظنون تعتبرها ساقطة عن الاعتبار المنفرد المستقل أو ساقطة عن الاعتبار الانضمامي أو الضمني، ساقطة عن الاعتبار في المطلقة أو في لأجل مسائل معينة في باب معين في مسائل معينة، هذه الإمارة ساقطة اعتبارها منفردة أو ضمنية أو في كل الأبواب وليكن. لكن بخلاف الآن هنا التفتنا إلى أن نسأل على الذكر لها اعتبار في باب خطير ولو ضمني، وهذا بالتالي يفيد ويقتضي اعتبار أصل الكبرى أن رجوع الجاهل إلى العالم. فإذا هذه الخدشة حتى من هذه الجهة ليست بواردة جواب عنها بهذه النقطة الصناعية. وهناك جواب آخر مختصر أذكره أساس لن نتوقف كثير عند هذه الآيات، لأنه سوف من البحث فيها في خبر الواحد وفي في اجتهاد التقليد في الدولة الأصولية بعد، فعلى كل من نطير فيها كثير. جواب آخر أنه هنا تسأل أهل الذكر يدل على اعتبار قول أهل الذكر، غاية الأمر في مورد نزول الآية وهو العقائد، هناك دليل آخر منفصل دال على لزوم ضميمة أخرى في مورد نزول الآية للعمل بالكبرى التي طبقت في تلك في ذلك المورد، وهذا لا يخدش في نفس الكبرى. يعني دليل منفصل آخر قال في العقائد في النبوات يجب تحصيل يقين، جيد، بس لم يخدش نفس الكبرى وتطبيقها، هي منطبقة غاية أن خصوصية للمورد أن يقيد بضميمة مثلا أدلة أخرى تحصل اليقين وما شابه ذلك، أما نفس الكبرى تطبيقها إذا ما في خدشة، هنا يطبق الكبرى تطبق. غاية الأمر في تطبيقها الشارع يتعبد في هذا المورد الخاص بشرائط ضميمية أخرى، لا مانع من ذلك، هذا لا يخدش في نفس الكبرى. عندنا من القبيل مواد عديدة في الفقه أن الكبرى سالمة غير مخدوشة في مورد صدور الكبرى أو تطبيق الكبرى في الرواية، الشارع يتعبد بتعبدات خاصة، وهذا لا يخدش بإطار الكبرى ولا باستقلاليتها وانفرادها أبدا. في مواد عديدة الآن بس يطول الوقت لأن أشرح أمثلتها، ولم يتوقف الأعلام عن العمل بتلك الكبريات، لأن ظاهر الدليل أن الكبرى بإطارها منفرد مستقل في الاعتبار، غاية الأمر في تطبيقها في مورد صدور الرواية مورد نزول، لأن الرواية مورد نزول يسمونه، وهو ماذا محل السؤال أو تطبيق، الشارع يتعبد قلب تعبد أخص. على كل هذا تمام كان في أسئلة أهل الذكر. الآية الثالثة في المقام، الآية الثالثة ما في سورة المائدة، وإن كانت تلك الآية التي في سورة المائدة تدل على صلاحيات الفقيه النيابية، صلاحيات الفقيه النيابية في الحكم مطلقا لا في خصوص الفتوى، ولكن كما مر بنا أمس أن هذا لا يختص بالحكم، لأن الحكم فتوى وزيادة. الآية هي
48 في سورة المائدة نص العلماء نستعرض بالإجمال، والتفصيل سيأتي في مباحث صلاحيات الفقيه النيابية. الآية الكريمة: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. عفوا، لا، الآية مو هذه الآية. ونزلنا الآية 44، عفوا 44 في سورة المائدة، الآية 44 في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. زين، هذا مو موضوع الشاهد. والربانيون يعني الأوصياء بعد مرتبة الأنبياء، والأحبار، أحبار العلماء، والأحبار يعني الرتبة الثالثة، الدور الثالث يأتي للعلماء. أولا دور الأنبياء، ثم دور الأوصياء، ثم دور العلماء. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وإن كان هذا الوصف الأخير هو للأنبياء والأوصياء، ولكن ألحق بهم الأحبار تبعا، استحفاظ ظني. أما الاستحفاظ اللدني هو للأنبياء فقط والربانيون الأوصياء. على كل، هذه الآية يحكم بها النبيون. طبعا الآية في مورد نزول إقامة الحدود والقضاء في سورة المائدة، المعروف في قضية ترتبط بالحدود، اليهود والنصارى أتوا ليحكموا رسول الله صلى الله عليه وآله فيها، وأخفوا حكم الله من الرجم وكذا وفلان. المهم، هذه المورد نزول آية بحث مفصل، أشير لإجمالا فقط هنا بعد ذلك. فالآية تشير إلى أن الحكم، الحكم القضائي بالتالي والحكم التنفيذي، هذا موكل إلى الأنبياء، سنة الله، ليس بخصوص التوراة، وإنما هي سنة الله تعالى، لأنه يخاطب بها المسلمين حتى في زمن المسلمين. سنة الله أنه إذا أنزل كتابا فهو في الرتبة الأولى الحكم يسند، إقامة الحكم الإلهي سياسيا قضائيا تشريعيا فتوائيا يسند إلى الأنبياء، نبي ذلك تلك الشريعة، ثم إلى الأوصياء، وثم كدور نيابي وأيدي سواعد عضيدة للأوصياء والأنبياء يكون الأحبار الفقهاء، يدور الفقهاء. فمن ثم هذه تدل على نيابة الفقهاء أيما كان وفي صلاحيات العامة، يعني الولاية النيابية للفقيه تدل بكل وضوح هذه الآية عليها، ليس ولاية بالأصالة وإنما ولاية بالنيابة، ولاية نيابية للفقهاء عن الأنبياء والأوصياء كأيدي سواعد لهم، شبيه آية النافورة. وهذا هذه الآية تدل على أن نظام نيابة الفقهاء عن الأنبياء والأوصياء هذه موجودة في النظام الديني الإلهي منذ آدم إلى صيغته، وليس مختص حتى بشريعة سيد المرسلين، بل هذا مرتبط بأمر الدين، بأمر الدين الواحد، لأن نظام المعاش ونظام العلم المعاشي هكذا مؤسس، أنه نعم يتولاه الإصلاح للدين والإقامة الحكم الإلهي الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأحبار. إجمالا هذا يدل أيضا على هناك طائفة أخرى، إجمالا أشير لها إجمالا وليس تفصيلا، فقط إشارة إجمالية، الآيات الكثيرة التي تذم علماء أهل الكتاب حيث يكتمون ويخفون ما أنزل الله. آيات عديدة جدا ويشترون به ثمنا قليلا وغيره. طبعا هذه الآيات بعضهم استدل بها على حجية خبر الواحد بعد، ولا مانع من ذلك، ولكن أيضا تدل على حجية ماذا؟ حجية أيضا فتوى وفتاوى العلماء، وأنها بالتالي هذه تدل على أنها سنة دائمة في الدين الإلهي والشرائع السماوية المختلفة، أنه قول العالم يعتمد يعضل والواجب عليه، كيف في آية النقل من الواجب عليه الإنذار تعلم ثم الإنذار، هنا أيضا واجب عليه بيان ما أنزل الله للكتمان، يحرم الكتمان والفجر. فإذا الآيات بحمد الله وافرة وعديدة تشير إلى نفس الكبرى، وليس آية وآيتين، آيات عديدة. هذا كله في الآيات الشريفة الدل على حجية فتوى الفقيه وحجية التقليد وصحة التقليد. بعد ذلك إن شاء الله غدا يعني بحثا نتعرض للآيات الناهية شلون تنهي أو لا تنهي، ثم نتعرض للطوائف الروايات، ثم للسيرة، ثم الأدلة الأخرى. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.